أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، ففي هذه الليلة إن شاء الله تعالى أفسر سورة الكافرون، وفي قراءتها قبل الخوض في تفسير كلماتها وألفاظها وعباراتها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. نلاحظ أن السورة تشتمل على بعض المدود التي سبق الكلام عنها، وقد قرأت في المرة الأولى دون أن أمد المنفصل أربعا أو خمسا، فقلت قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، فمددت هذه المدود مدا طبيعيا. وقد بينت في الدروس الماضية أن هذا المد، وهو المد المنفصل، يمكننا أن نمده أكثر من ذلك على أن نحافظ على وتيرة واحدة في القراءة في السورة الواحدة على الأقل، فلا نمد بعض هذه المدود المنفصلة ونقتصر على مدها مدا طبيعيا في بعض الأحيان في نفس السورة حتى تكون القراءة على وتيرة واحدة. نقرأها إن شاء الله مرة ثانية على نفس هذه الوتيرة بمد المنفصل مدا طبيعيا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. في القراءة الثالثة إن شاء الله أمد المنفصل حتى أبين جواز ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. هذه السورة سورة تدور حول البراءة من الشرك وأهله، ومن كل ما يعبد من دون الله عز وجل، ومن كل عبادة لغير الله عز وجل، ومن كل عبادة فيها كفر أو شرك بالله عز وجل. فهي سورة البراءة من هذه السورة أنه لا التقاء بين الإسلام وبين الشرك، لا التقاء بين الإيمان وبين الكفر، لا يمكن أن يلتقيا أبدا. فالتوحيد واضح وجلي، والشرك بين وأمره ظاهر، ولا يمكن أن يجتمعا سويا أبدا. كيف تكون موحدا ومشركا؟ كيف تكون مؤمنا وكافرا؟ كيف تكون من المسلمين وفي نفس الوقت يمكن أن تكون من الكافرين المشركين الملحدين؟ فلا التقاء، ولا يمكن أن نخرج من هذه المسألة بحل وسط. فمما ذكر في سبب نزول هذه السورة أن كفار قريش عرضوا على نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعض الحلول الوسط، وهذه الروايات وتلك الروايات التي أومأت إليها يظهر أنه لا يخلو شيء منها من مقال، لا تخلو من ضعف في أسانيدها، ولكن في نفس الوقت يظهر أنها بمجموعها تدل على أن لهذه القضية أصلا. نستطيع أن نلخص هذا الأصل في الآتي: أن هؤلاء القوم لما قاموا بحساباتهم فيما يتعلق بمصالحهم الدنيوية وجدوا أن المسألة لا بد لها من حل، فهذا شاب خرج فيهم ونشأ فيهم وهو معروف النسب ومعروف الأصل والفصل، بل إنه معروف الخلق منذ صغره، فكان معروفا بينهم بالصدق، وكان معروفا بينهم بالأمانة، وكان معروفا بينهم بحسن الخلق وبإكرام الضيف وبالعطف على اليتيم والمسكين وبمساعدة الضعيف وبإعانة المحتاج وبإغاثة الملهوف، فكانوا يصفونه بكل خير. وعندما فوجئوا بهذا الشاب الذي اكتملت رجولته فيما بعد، فوجئوا به رجلا يقوم فيهم محذرا ومنذرا لهم بين يدي عذاب شديد، يقول لهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يقول لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يقول لهم: قولوا كلمة تنجيكم من عذاب النار يوم القيامة، اعبدوا الله واكفروا بما دونه
اعبدوا الله واجتنبوا كل هذه الآلهة الباطلة. اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فكل هذه الآلهة المعبودة يصدق عليها أنها طواغيت، بل يصدق لفظ الطاغوت على الدرهم والدينار، يصدق لفظ الطاغوت على الشيطان، يصدق لفظ الطاغوت على الساحر. فكل ما تجاوز به العبد حده من متبوع أو معبود أو مطاع فإنه يصدق عليه أنه طاغوت، لأن الطاغوت مشتق من الطغيان، لأن الطاغوت مشتق من الطغيان، والطغيان إنما يعني مجاوزة الشيء لحده. فإذا تجاوز العبد حده، حد العبودية، وبدأ بتجاوزه يعتدي إلى أن يصف نفسه أو غيره بصفات لا تليق إلا بالله عز وجل، فهذا كله من المجاوزة ومن الطغيان. فمن اعتقد في شجرة أنها تنفع أو تضر فقد تجاوز بهذه الشجرة حدها، فإن دعاها من دون الله أو طاف بها فإنه في هذه الحالة يكون قد عبد الطاغوت. والساحر الذي يدعي أنه قادر على التصرف في ملك الله يعتبر طاغوتا، والشيطان الذي تعدى حدود العبودية يعتبر طاغوتا، ومن شرع للناس ما لم يشرعه الله بتحليل الحرام وتحريم الحلال يعتبر طاغوتا. فالطاغوت كلمة جامعة. الدرهم والدينار إذا تحاب الناس من أجلهما وتباغض الناس من أجلهما وتقاطع الناس من أجلهما فقد جعلوا لهذا المال حدا لا ينبغي أن يوصف به مخلوق، فالحب إنما يكون في الله والبغض إنما يكون في الله. فإذا وصل الحال بالناس إلى تعظيم المال لهذه الدرجة فهو أيضا من الطواغيت. فكلمة الطاغوت كلمة جامعة، ليست كما يفهم البعض يخصونها بشيء معين أو بموضوع معين، هي كلمة جامعة ينطبق معناها على كل ما يعبد من دون الله تبارك وتعالى، ينطبق معناها على كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. والمقصود أن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما دعا قومه إلى عبادة الله وترك الباطل بكل ألوانه وأنواعه وأشكاله حصل للقوم بالنسبة لفهمهم ورطة، كيف التصرف مع هذا الرجل؟ إنه الآن يسعى في تفريق جماعتنا، هكذا فهموا، فإن القوم سينقسمون تجاه دعوته إلى فريقين، خاصة وقد رأوا بعض الناس يستجيب له فعلا ووجدوا أنه مصمم على المضي في هذا الطريق، لا رجعة، لا هوادة، لا مجاملة. حاولوا أن يداهنوه، ودوا لو تدهن فيدهنون، حاولوا أن يغروه، ولكن هذا كان بينهم وبين تحقيقه بعد المشرقين، ما استطاعوا أن يؤثروا فيه شيئا، ووجدوه مصرا ومصمما على المضي في هذا الطريق، فأرادوا أن يعرضوا حلولا وسطا، إن كنت مصرا على هذا فلنجعل بيننا وبينك حلا وسطا نلتقي فيه، فنحن وأنت نعيش في هذه البلد ولا بد أن نعيش فيها جميعا، فلنجعل بيننا وبينك معاهدة أو اتفاقا به نعيش في سلام وأمان، من جهة نحافظ على تراث الآباء والأجداد، ومن جهة أخرى نحاول أن نعطيك بعض ما تريد. فما المانع أن نلتقي في الوسط؟ لا داعي للشقاق ولا داعي للفرقة، لا داعي لأن تفترق قريش إلى فرقتين، وهي قبيلة معروفة في العرب وافتراقها يؤثر في قوتها. كل هذه الأحوال أثرت في هذه الاتفاقية، ولكن جاءهم من عند الله ما لم يكونوا يتوقعون، وسمعوا ما لم يكن لهم في حسبان. جاءتهم براءة كاملة، لا التقاء أبدا، لا التقاء أبدا ولا وسط في هذه المسألة. لا يمكن أن نداهن أو أن نجامل في شيء لا نملكه، فإن العبد عبد وإن الرب رب، فليس من حق العبد أن يتصرف في شيء لا يملكه، ليس من حق المخلوق أن يتصرف في شيء ليس من حقه. فإذا أقر المخلوق بأنه مخلوق، وإذا أقر العبد بأنه عبد، فعليه أن يستسلم، وعليه أن يسلم، وعليه أن يخضع، وعليه أن يذعن. ليس له أن يناقش، وليس له أن يختار، ليس له أن يوافق أو لا يوافق. إذا عرف أن الأمر من عند الله، وإذا عرف أن الأمر كله لله، وإذا عرف أن الحكم كله لله، وإذا عرف أن التصرف كله بيد الله، فإنه لا بد أن يستسلم، ولا بد أن يخضع، ولا بد أن يذعن، وليس له اختيار. فلا يستطيع رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم أن يبدل شيئا من تلقاء نفسه، أو أن يلتقي معهم على حل وسط يرضيهم، ولكنه لا يرضي ربه. فجاءت الآيات البينات الواضحات في هذه السورة، وهي سورة الكافرون. والمقصود هنا أنها السورة التي ذكر فيها هذا اللفظ الكافرون، وإلا لو اعتبرنا أنه من باب المضاف والمضاف إليه لقلنا إنها سورة الكافرين، لكن بما أن السورة تسمى بلفظ ورد فيها فننطق اللفظ كما ورد. فمثلا قد أفلح المؤمنون، نقول هذه سورة المؤمنون، لأن اللفظ الذي ورد فيها هو لفظ المؤمنون. وكذلك هنا نقول هذه سورة الكافرون، لا نقول سورة الكافرين، لأن الله قال قل يا أيها الكافرون. ومن أسباب تسمية السور أنها تسمى بألفاظ وردت فيها، أو تسمى أحيانا بموضوعها. بعض السور تسمى بموضوعها، وبعض السور تسمى بلفظة وردت فيها، وهذا هو الغالب في سور القرآن، أن السورة تسمى بلفظ ورد فيها، كسورة العنكبوت وسورة النمل وسورة النحل وسورة البقرة. كل هذه السور سميت بألفاظ وردت فيها، فسورة البقرة لأنها ذكرت فيها بقرة بني إسرائيل أن تذبحوا بقرة، وسورة النمل لما ذكر فيها من ذلك، وسورة النحل لما ذكر فيها من ذلك، وسورة العنكبوت لما ذكر فيها من ذلك، وهكذا. المقصود في هذا المقام أن سورة الكافرون هكذا تسمى، لا نقول سورة الكافرين. سورة الكافرون، لأنه ورد فيها هذا اللفظ الكافرون، قل يا أيها الكافرون. ولو قرأتم في التفاسير قد تجدون بعض المفسرين قالوا إن الخطاب هنا لكفار قريش، والبعض الآخر قال إن الخطاب هنا لكفار معينين. ونحن إذا نظرنا إلى هذه السورة التي بقيت في كتاب الله تتلى إلى يوم الدين، لا نتخيل أننا نحن الآن نقرأ في الصلاة قل يا أيها الكافرون وتكون هذه السورة قاصرة على هؤلاء القوم، بل إنها براءة من الشرك وأهله ومن الكفر وأصحابه إلى يوم الدين في كل زمان وفي كل مكان، وعلى أي ملة من ملل الكفر كانوا، فليست براءة من الوثنيين فحسب على اختلاف أنواعهم وأشكالهم، وليست براءة من أهل الكتاب الذين غيروا وحرفوا وبدلوا فحسب على اختلاف أشكالهم وأنواعهم، وليست براءة من الملحدين الوجوديين بزعمهم الطبعيين بزعمهم فحسب، وليست براءة ممن يعبد الملائكة أو يعبد الشمس أو يعبد القمر أو يعبد النار أو يعبد إلها للخير وآخر للشر، إنها براءة من الكفر وأهله ومن الشرك وأصحابه في كل زمان وفي كل مكان. سورة فيها البراءة التامة من كل الكافرين، من كل أنواع الكافرين ومن كل أشكال الكافرين، على اختلاف معتقداتهم، على اختلاف اتجاهاتهم الفكرية والعقائدية والسلوكية، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. فالخطاب ليس خاصا بقوم معينين، وليس خاصا بزمان معين، وليس خاصا بكفار مكان معين، بل كما قلت وإن كان الخطاب في هذه الآيات موجها لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه لا يفهم منه أنه يخاطب كفار قريش فقط، بل كما قلت هو نفسه صلوات الله وسلامه عليه يوجه الخطاب لكل من يصدق عليه أنه كافر حال هذا الخطاب. ولعل كلمة قل تفيد هذا المعنى، لأن البعض قد يقول ما هذا إن كفار قريش، وهذا طبعا لو أننا اتبعنا ذلك التفسير الذي هو أنها في كفار قريش خاصة أو في كفار بأعيانهم، سيقول قائل إذا كانت في كفار قريش فإن النص يقول لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، فهو تأكيد أن هؤلاء الكافرين المخاطبين لا يعبدون ما يعبده محمد صلى الله عليه وسلم، وأنهم لا يمكن أن يعبدوا ما يعبده محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فهنا لقائل أن يقول كيف وقد أسلم أهل مكة ودخلت قريش في دين الله بعد الفتح، فها هم يعبدون ما يعبد محمد صلى الله عليه وسلم. فالخطاب ليس لقوم معينين، لأن الكفر والإيمان لا يتعلقان بمكان ولا بزمان ولا بأقوام، وإنما هي مسألة معتقد، إنما هي مسألة ما يدخل في القلوب ويستقر فيها، هذا هو أصل الدين، هذا هو أصل العبادة. فإما أن يستقر في القلب حب رب العالمين سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، وإما أن يستقر في القلب حب غيره أو حب غيره مع حبه أيضا، وهذا هو الشرك، وكذلك في الخوف والرجاء والتوكل وما إلى ذلك. فالخطاب في الحقيقة قل يا أيها، هذا الخطاب يفيدنا أنه خطاب موجه لكل كافر، وهذا الكافر الذي يوجه الخطاب إليه إنما يوجه إليه الخطاب بكفره حال خطابنا له، فلو تغير حاله بعد ذلك فليس مخاطبا بهذا الخطاب. رجل كان مشركا بالأمس فخاطبناه بهذه الآيات، جاء اليوم وآمن ووحد الله سبحانه وتعالى، خرج عن هذا الخطاب بالمرة، ولا يقولن قائل كنتم أمس تقولون له إنك لا تعبد ما نعبد وها هو اليوم معكم يعبد ما تعبدون، نقول لهم كان مخاطبا بهذا حال كفره، أما بعد أن أسلم فإنه صار من المؤمنين وليس من الكافرين، فلا يصح أن نقول له الآن قل يا أيها الكافرون، يقول لست كافرا، يقول لست كافرا، فقد كان مخاطبا بهذا حال كفره، قل يا أيها الكافرون. وسنستفيد إن شاء الله تعالى من سياق الآيات ما يدل على هذا المعنى، فلو لاحظنا ونحن نقرأ هذه الآيات أن الكلام فيها يظهر للناظر لأول وهلة أنه متكرر، لكننا لو تأملنا شيئا ما لوجدنا أن المتكرر جملة واحدة فقط، فليس الكلام مكررا، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ننتبه للسياق وللألفاظ، لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم. الآية التي جاءت بعد قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد، لا أعبد ولا أنا عابد، لا ليست الآيتان متشابهتين أو مكررة، ليست الألفاظ مكررة، فهذه لا أعبد وهذه ولا أنا عابد ما عبدتم، فلا أعبد هذا نفي فعل، ولا أنا عابد هذا نفي جملة اسمية، أنا عابد فهذه جملة فعلية وهذه جملة اسمية. أما الآية المكررة هي قوله تعالى ولا أنتم عابدون ما أعبد فقط. عندما نقرأ الآيات قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم، لا أعبد ما تعبدون هذا فعل مضارع، تعبدون في الآية التي ذكرتها، ولا أنا عابد ما عبدتم هذا فعل ماض، عبدتم فعل ماض. إذن الآية قل يا أيها الكافرون واحد، لا أعبد ما تعبدون اثنان، الآية الثانية والآية الرابعة ليستا متفقتين، الآية الثالثة والآية الخامسة قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد، إذن الآية الثالثة والآية الخامسة متطابقتان في اللفظ والصيغة، فليس في الآيات تكرار كما يظن البعض، بعض الناس لما يقرأ قل يا أيها الكافرون يقول هذه الآيات هي هي، يعني يظن أن الآية رقم 2 مكررة في الآية رقم 4 وأن الآية رقم 3 مكررة في الآية رقم 5، وليس الأمر كذلك، فلا بد هنا من التأمل، وكلام الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، بل إن هذا التكرار في ذاته ليس تكرارا لمجرد التكرار. فالتكرار في لغة العرب إما أن يكون للتوكيد، والتوكيد في الغالب لا يكون بفاصل، بمعنى أن أقول والله لا أفعلن والله لا أفعلن، فأكرر الكلام مرتين، أقول جاء 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 محمد، جاء جاء، أي أكرر الفعل مرتين. ولهذا لما تكلم بعض أهل العلم في تكرار بعض الآيات في القرآن الكريم مثل قوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان في سورة الرحمن، هل هذا من باب التأكيد فقط؟ هذا لا يأتي في آيتين متعاقبتين، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. فليس التوكيد مقصودا هنا وحده، وإن كان التوكيد لا شك أن التكرار يفيد فيما يفيد التأكيد، ولكن لابد أن تكون هناك زيادة معنى. وأنت إذا قرأت لأديب أو لحكيم أو لبليغ فأنت تتوقع أثناء قراءتك لألفاظه أنه قد أودع في كلامه أسرارا من الحكم والبلاغة، فكيف بالحكيم الخبير سبحانه وتعالى؟ أتقرأ كلامه وتقول هذا ليس له فائدة؟ بل إن هذا مقصود مقصود مقصود. ولنتتبع هذه الآيات آية آية، وهي ست آيات، فالأولى فيها توجيه الخطاب، وقلت إننا نستفيد منه أنه خطاب لمن هو كافر حال الخطاب، وأن الكافر وأن لفظة الكافرون هنا تشمل كل أنواع الكافرين في كل زمان وفي كل مكان. قل يا أيها الكافرون لا أعبد، هذا فعل مضارع، والمضارع كما تعرفون من لغة العرب يدل على الحال كما يدل على الاستقبال، فهذا إخبار، ولكن ليس الغرض منه مجرد الإخبار. فتعرفون طبعا أن الجمل في لغة العرب إما خبرية وإما إنشائية، فالإخبار هنا وإن كان إخبارا فليس الغرض منه مجرد الإخبار، نعم هو إخبار، ولكنه في الحقيقة يفيد معنى الإنشاء، فإنه إخبار عن شيء هذا الشيء يتعلق بالمخبر ويرتبط بذاته. لا أعبد، هذا معناه أنني عازم لا أعبد الآن ولا في المستقبل، لا أعبد ما تعبدون، أنتم على شيء وأنا على شيء، أنا أعبد إلها وأنتم تعبدون آلهة، وإن كان من ضمن آلهتكم أنكم تعبدون الله فعبادتي وعبادتكم ليس سواء، فلا يمكن أن تتشابه عبادتي مع عبادتكم ولا يمكن أن تتشابه عبادتكم مع عبادتي، بل إنكم قد تصفون ربي الذي أعبده بصفات لا ينبغي أن يوصف بها، فلو أننا دققنا لوجدنا معبودكم يختلف عن معبودي تماما. فاليهود مثلا يقولون يد الله مغلولة، هل ربنا الذي نعبده يده مغلولة؟ غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. اليهود يعبدون ربا يقولون إنه فقير، إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق. فهؤلاء القوم يصفون معبودهم بصفات لا يتصف بها رب العالمين، فهم يعبدون غير ما نعبد، سواء في الذات والصفات وسواء في العبادة نفسها، فلا نتفق معهم في المعبود ولا نتفق معهم في العبادة. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. وليست القضية ها هنا فقط اختلافا في صورة العبادة، فنحن لا نقول إن أتباع موسى وعيسى عليهما السلام الذين اتبعوهما على الخير والهدى، لا نقول إن هؤلاء كانوا يعبدون غير الذي نعبده لمجرد أنهم اختلفوا عنا في بعض الصور. فلا شك أن صلاتنا لله وأن صلاتهم لله، وإن اختلفت هيئة الصلاة، لكن هل هذا يعني أننا نعبد غير ما يعبدون وأنهم يعبدون غير ما نعبد؟ بل المقصود هنا وإن اختلفت صورة العبادة فلله الأمر من قبل ومن بعد، لله الحكم سبحانه وتعالى يشرع ما يشاء، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فهم يصلون لله كما يحب الله ويرضى ونحن نصلي لله كما يحب الله ويرضى، فالعبادة واحدة والمعبود واحد. فالتبري ها هنا ليس تبريا ممن عبدوا الله وفق ما شرع لهم لمجرد أنهم اختلفوا في الهيئة عما، لا، ليس الخطاب لهؤلاء، إن هؤلاء موحدون، إن هؤلاء مؤمنون وليسوا كافرين. فمن كان من أتباع موسى عليه السلام موحدا مؤمنا متبعا للتوراة فإنه من المؤمنين الموحدين وهو من أهل الجنة، ومن كان من أتباع عيسى عليه السلام مؤمنا موحدا متبعا للإنجيل فإنه من المؤمنين الموحدين وليس من الكافرين. ونحن في هذه الأمة الخاتمة لا نقول عن هؤلاء الذين ماتوا مؤمنين موحدين من أتباع موسى وعيسى عليهما السلام، لا نقول إنهم كفار، وإنما الكفار الذين بعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنوا به ولم يصدقوه حتى وإن كانوا أصلا ينتسبون إلى موسى وعيسى عليهما السلام. فمن كان منتسبا لموسى وعيسى عليهما السلام وجب عليه أن يتبع محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يكون مؤمنا بهما إلا بالإيمان به. فمن كفر بنبي واحد فقد كفر بكل الأنبياء، ومن كفر بكتاب واحد فقد كفر بكل الكتب، ومن كفر برسول واحد فقد كفر بكل الرسل، ومن كفر بملك واحد فقد كفر بكل الملائكة، ومن كفر بشيء من هذا فقد كفر بالله رب العالمين. فالخطاب ها هنا للكافرين المشركين من أي ملة كانوا وعلى أي معتقد كانوا، ما داموا كافرين، ما داموا داخلين في هذا اللفظ، ما داموا لم يؤمنوا بالله وبرسله وبكتبه وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، هؤلاء لا نلتقي معهم ولا نتفق معهم ولا حل وسط بيننا وبينهم. لا أعبد ما تعبدون، ونفي الفعل قوي لا شك، ولكن سنعرف عندما نتكلم عن الجملة أو عن الآية الرابعة في هذه الآيات أن نفي الاسم، نفي الجملة الاسمية أقوى من نفي الفعل. فالجملة أو الآية الرابعة جاءت بما تضمنته الآية الثانية وزيادة، وسنعرف موضع الزيادة إن شاء الله ونحن نتكلم عن الآية الرابعة. هنا قد يقول البعض هذا اللفظ لفظ ما يستقيم في حق الكافرين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما. يقول ما في الجملة الأولى مقبولة، أما في الجملة الثانية ففيها نظر. نقول لماذا هي فيها نظر؟ يقول لأن ما هي لغير العاقل، أو هي لمن لا يعلم، ونحن لا ننكر أن ما الموصولة تكون لمن لا يعلم أو تكون لما لا يعلم، لا ننكر هذا، ولكننا ننكر أن تكون في اللغة هكذا فحسب. فإن ما في لغة العرب تصلح لشيئين، إما لما لا يعلم، وإما لصفات ما يعلم. ما في اللغة العربية إما لما يعلم، إما لما لا يعلم، لما لا يعقل يعني، وإما لصفات ما يعلم أو يعقل. ومثاله في القرآن الكريم، قال تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، لما لم يقل سبحانه فانكحوا من طاب، مع أن النسوة من جنس من يعلم، من جنس العاقل، فلما لم يقل فانكحوا من طاب لكم من النساء، وقال فانكحوا ما طاب لكم من النساء. هنا المقصود في الآية بالدرجة الأولى الصفة وليس الموصوف، فالمقصود انكحوا الطيب من النساء، فالمقصود هنا الصفة. فما يؤتى بها لما لا يعلم وهو غير العاقل، ويؤتى بها من أجل صفة من يعلم، وإن كانت من تستخدم للعاقل، إلا أن ما يبدو أنها أظهر في إظهار صفته، يبدو أنها أظهر في إظهار صفته. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، فإن ما تعبدونه موصوف بصفات لا يمكن أن تليق بالله عز وجل، فما من شيء تعبدونه إلا وهو متصف بالنقص والعيب. أما رب العالمين فإنه يتصف بصفات الكمال والجلال، وهو سبحانه منزه عن كل نقص وعيب. ولما كان المقام مقام ذكر المعبود وهذه صفته، ناسب أن تستخدم ما، لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولم يقل ولا أنتم عابدون من أعبد، وإن كان المعبود هو الله سبحانه وتعالى. فما أعبد هنا في تقدير ماذا؟ لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، أي ولا أنتم عابدون معبودي. فالصفة هنا صفة المعبود، صفة المعبود، لذلك ناسب أن يؤتى بالاسم الموصول ما، الذي يستخدم كما قلنا لمن لا يعلم، ويستخدم أيضا في لغة العرب لإظهار صفة من يعلم أيضا. لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم أيها الكافرون عابدون ما أعبد، وهنا نفى حال كونهم كافرين، نفى أن يكونوا عابدين، وعابد اسم فاعل، لم يقل ولا أنتم تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، حال كونكم كافرين لا تعبدون ما أعبد. حتى وإن اتفقنا، نفرض جدلا، أنهم صلوا كصلاتنا أو أنهم صاموا كصيامنا، فليسوا عابدين ما نعبد ولسنا عابدين ما يعبدون، لا التقاء أبدا، لأننا كما قلنا إنما نتكلم عن معبود وعبادة في آن واحد. فحتى لو اتفقنا جدلا، نفرض أن بعض اليهود أو النصارى جاءوا وقالوا سلمنا لكم أيها المسلمون، أنتم على حق ووصفتم الله بصفات الحق، ونحن معكم نصف الله بصفات الكمال والجلال، ولكننا نخالفكم في نقطة واحدة. ما هي؟ هذا بعد أن اتفقوا معنا في وحدانية الله واتصافه بكل صفات الكمال والجلال، قالوا الله واحد لا شريك له، ليس له ولد ولم يلد ولم يولد، وليس له صاحبة وليس له شريك، كل هذه اتفقوا فيها معنا، فهل هذا يعني أنهم يعبدون ما نعبد وأننا نعبد ما يعبدون؟ ما زال هناك شيء، فإن التوحيد لا يتم إلا بالشهادتين جميعا. فلو وقفوا فقط في هذه المسألة قالوا كل ما سبق اتفقنا عليه، لكننا نخالفكم في مسألة واحدة فقط. ما هي؟ نحن نؤمن معكم أن محمدا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ونصلي عليه ونسلم كما تصلون وكما تسلمون، ولكننا نقول إنه رسول لكم أنتم خاصة فقط، هذه فقط نخالفكم فيها. نقول ما زلتم داخلين في قوله تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، لأن الكلام هنا له معنى. وهنا أيضا نعود لأول الآيات مرة أخرى لنتذكر لمن الخطاب.